أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام فيما يتعلق ب كيفية معرفة أن هذا الخبر حجة يمكن الاستناد والاعتماد عليه أو لا يمكن. قلنا أنه يوجد هناك بشكل عام منهجان: المنهج الأول هو المنهج السندي، والمنهج الثاني هو المنهج المتني أو الدلالي. ولا يعني أننا نقول عندما نقول أنه يوجد منهجان أن أصحاب المنهج الأول لم يستفيدوا من المنهج الثاني، أو أن أصحاب المنهج الثاني لم يعتمدوا على المنهج الأول، بل نتكلم بشكل عام أنه الإطار العام يوجد منهجان، وقد أصحاب هذا المنهج يستفيدون من ذاك المنهج وبالعكس. وأهمية هذا البحث إن شاء الله تعالى تقدم الكلام عنها، وسيأتي بعد ذلك تفصيلا عندما نعرض للمنهج المتني والدلالي، وأن هذا المنهج على ماذا يعتمد، وكيف يمكن فهم ترابط العلوم بعضها مع بعض. وأساساً معنى الأعلمية أيضاً تأخذ منحاً آخر غير المنحى الموجود في الرسائل العملية، أو الذي يعتمد المنهج السندي في هذا المجال. المنهج المتني أيضا يعتمد على قواعد، وهذه القواعد هي التي تعين معنى عالم في الدين ومعنى الأعلم في الدين. إذن هذه مجموعة أبحاث إخواني، وإن كان ظاهرها أبحاث رجالية، إلا أنه سيتضح أنه الأمر ليس كذلك، ليست القضية قضية رجالية محضة كما سيتضح لعله بعض أبعادها في هذا اليوم وفي الأيام اللاحقة. يتذكر الإخوة قلنا بأنه لا بأس بالإشارة إلى بعض مباني المتقدمين في الجرح والتعديل. نحن نعلم بأن المنهج السندي أساسا في علم الرجال يقوم على أساس الجرح والتعديل، يعني أنه يجرح شخص، يضعف شخص، ويوثق شخص آخر. السؤال المطروح أنه على أي أساس ضعف أو وثق المتقدمون هؤلاء الرجال الذين نعتمد عليهم في هذه الأبحاث؟ في الواقع عندما نستقرئ كلمات الأعلام في ذلك الزمان لا نجد تقريبا أي أثر، أو إذا كان فهو باهت جدا فيما يتعلق بالسلوك الخارجي، وإنما التضعيف والتوثيق قائم على أساس عقائدي وعلى أساس المباني العقائدية، يعني على أساس أن هذا الشخص ما هي مبانيه العقائدية يوثق وماذا؟ ويضعف ويقدح فيه بشكل واضح وصريح كما ستتضح من كلمات القول. أما بشكل الإجمال أو بنحو الإجمال، أنا أعنون البحث وإن شاء الله نقرأ الكلمات. فيما يتعلق بالجرح والتعديل عند القدماء، ولا أقل على مستوى مدرسة قم في ذلك الزمان، والتي ذهبت آثارها أو سرت آثارها في كثير من الكتب الرجالية المعتمدة عليها في زماننا، هؤلاء كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا كان مغاليا فهو لا يمكن الاعتماد على أحاديثه وعلى رواياته، بل أكثر من ذلك، إذا اتهموا أحدا بأنه غالي إلى جنب ذلك يتهمونه أنه كذاب. يعني مو أنه فقط ينقل الروايات التي فيها غلو والتي فيها مقامات كذائية، وإنما مباشرة يتهمونه أنه هو واضع هذه الأحاديث وإلا لم تصدر. يعني ينتقلون مباشرة من الغلو إلى ماذا؟ إلى الكذب. من الواضح إذا كان الراوي لا أنه معروف بالكذب، حتى لو اتهم بالكذب بعد يمكن الاعتماد على روايته أو لا يمكن؟ لا يمكن، ولا أقل يتوقف الإنسان في أنه يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. هذا أصل. إذن القضية الأصلية في الجرح والتعديل عند المدرسة القمية القديمة، وهي سرت إلى تراث كثير من الرجاليين عندنا، أنها كانت تقوم على أساس ماذا؟ على أساس عقائدي لا على أساس آخر. هذه قضية. ثم المشكلة الأخرى أن هؤلاء جاءوا وعرفوا الغلو بأوسع أبوابه. يعني حتى من يقول أن النبي لا يسهو فهو ماذا؟ ها؟ فهو غال. لابد أن يؤمن ماذا؟ هاي نظرية أنه رفض إقصاء الآخر، هذه بشكل واضح أنتم تجدونها ماذا؟ إما أن تؤمن بما تؤمن به المدرسة القمية، وإما مو فقط أنه لا يسمح لك، بل تتهم بالواضع والكذب والغلو وتقدح في عدالتك، بل أصلا يبعد مولانا كما الآن عندنا، يبعد شخص من مكان إلى آخر، كان يخرج ماذا؟ كان يخرج من قم ولا يعتنى بروايته. ولذا التفتوا لي جيدا، التفتوا لي. إذن أصلان أساسيان في علم الرجال القائم عندنا الآن والذي نعتمد على كلماتهم في التوثيق والتضعيف، أولا أنه كان يقوم على أساس عقائدي لا على أساس آخر، وثانيا أنه كان يقوم على فهم خاص لمسألة ماذا؟ لمسألة الغلو في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا الآن أنا أشير إلى هذين الأمرين معا من خلال كلمات جملة من الأعلام، أنه ماذا فسروا الغلو أولا، وبعد ذلك جاءوا إلى التطبيقات ثانيا. أما فيما يتعلق بتفسير الغلو عند المدرسة القمية، الأول أنا أشير إلى كتاب طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال للعلامة الفقيه الرجالي البروجردي المتوفى السيد علي أصغر، المتوفى سنة 1313، مع مقدمة لآية الله العظمى المرعشي النجفي. جيد، هسم تعرفون بأنه الكتاب يعني عندما يحققه السيد المرعشي قدس الله نفسه، يعني من الكتب، لأنه هو رجالي السيد المرعشي، فلهذا من يحقق هذا الكتاب أو يكتب له مقدمة إذن مورد الاعتماد في هذا الكتاب. أنا بودي أن الإخوة يكون عندهم هذا الكتاب. في الجزء الثاني صفحة 269 يقول: في ذكر ما وقع في الرجال من أسباب الذم وإمارات الطعن ورد الرواية وضعف الحديث، هناك يبين مجموعة من الاصطلاحات الموجودة في علم الجرح والتعديل، اللي الآن في كثير من الأحيان عندنا عندما نصطلح أو نذكر تلك الاصطلاحات يتصور أنه بعد لا يمكن الاعتماد على الرواية، ويبين هناك أنه غير صحيح. التفتوا جيدا. مثلا يقول: ومنها ضعيف، قيل ونرى الأكثر يفهمون منه القادح، وليس كذلك أساساً. لا معنى إذا قيل في الرجل أنه ضعيف يعني أنه ماذا؟ مقدوح فيه. التفتوا جيداً، وهذا مع الأسف الشديد، من لا يعرف الإصطلاح بمجرد أنه يراجع كتب الرجال ويقول بأنه ضعيف، يقول إذن ماذا؟ وهذه هي المشكلة اللي الآن عندنا مع بعض هذول المثقفين وأصحاب القلم حتى من المعممين الذين لا خبرة لهم بعلم الرجال أو بالاصطلاحات، يتصور عندما الرجال قال ضعيف إذن ما هو؟ إذن مقدوح، مع أنه يذكر مجموعة من الاصطلاحات أنا بودي أن ترجعوا إليه، إلى أن يأتي في صفحة 271 يقول: ومنها غال، يعبر عن الرجل في الكتب الرجال بأنه ماذا؟ غال، وهو موجب للذم البليغ والقدح. هذا ما بيشك، إذا قيل أنه غالي مغالي إذن ماذا؟ ها؟ بعد يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن؟ لا يمكن. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة مو في الكبرى، المشكلة في بيان المراد من الغلو، فإنه أعلى مراتب الفسق. الغلو أعلى مراتب الفسق أساسا مع الشرك بالله كما أنه في الآيات والرواية. نعم، لو وقع مثله من القميين فللتأمل في رواية في رد روايته مجال. إذن الكلام مو في الكبرى مع القميين، في ماذا؟ في الصغرى، وأنه كل من اتهموه بالغلو واقعا أنه غلو أو ليس بغلو، فإنهم يطلقون الغلو على غير ما هو المصطلح عليه في الغالب. بس هذا نظره الآن، ما عدنا الآن بحث أنه صحيح أو غير صحيح، أريد أبين بأنه أساسا هناك مدرسة وهي المدرسة القمية كانت تسقط الكثير بمجرد ماذا؟ بمجرد الغلو. هسه ما هو الغلو عند المدرسة القمية؟ تعلمون بأن المدرسة القمية كما يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه في كتابه التنقيح المجلد الثالث، السيد الخوئي في التنقيح المجلد الثالث صفحة لعله بلي في صفحة 75، يعني في مسألة الخوارج والنواصب وأنه نجسين أو لا، يقول: لو نسب إلى الأئمة أو لو نسب أحد إلى الأئمة أنهم يحيون كإحياء ملك الموت أو يميتون كإماتة ملك الموت، هل هذا من الغلو أو ليس من الغلو؟ بأي بيان؟ بالبيان الذي أنت تعتقده في القرآن، لأن القرآن هم أضاف الإماتة إلى الله، الله يتوفى الأنفس، هم أضاف الإماتة إلى ماذا؟ إلى ملك الموت، قال: قل يتوفاكم ملك الموت. أي معنى قبلته؟ هذا الإسناد إلى ملك الموت إسناد حقيقي أو إسناد مجازي أو إسناد حقيقي؟ وإذا كان إسنادا حقيقيا، إسناد في العرض له إسناد ماذا؟ طولي. هذا على الخلاف في مسألة هذه الإسنادات في القرآن الكريم. لو قال قائل أن ما يسند إلى الملائكة يسند إلى ماذا؟ إلى أئمة أهل البيت، لأن القرآن يقول: فالمدبرات أمرا. فلو نسبنا إلى الأئمة التدبير، هل هذا غلو أو ليس بغلو؟ يقول: ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر، ولا هو إنكار للضروري، فعد هذا القسم من أقسام الغلو، نظير ما نقل عن الصدوق نقل أنه عن شيخ ابن الوليد ما نقل عن الصدوق أن نفي السهو عن النبي أول درجات ماذا؟ الغلو. والغلو بهذا المعنى الأخير، يا معنى الذي يقوله الشيخ الصدوق ومن نقل عنه، والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا مناص عن الالتزام به في الجملة. عجيب، يعني درجة من درجات الغلو. إذن كل علماء الشيعة ماذا يصيرون؟ من المغالين على هذا المبنى. وهذا حدث إخواني الأعزاء، إخواني إذا تجون لو من أول وقت إخواني الأعزاء، لو أنه مو وسط بعد 20 دقيقة مولا، أو اجلسوا خارج ولا سلام، مو كضرورة تأتون لهنا. إذن مسألة الغلو احنا خلينا هاي البرده حتى لا اقل ما نشوف اللي يجي مولانا متاخر يريد يشوف حتى انه ليكون كذا، وانه وسط البحث. اذا مساله الغلو اعزائي كانت بهذا الدرجه الرجراجه وهذا البعد بين اليمين وبين ماذا؟ وبين اليسار. وعلى هذا الاساس المدرسه القميه ماذا كانت تفعل؟ تعتقد انه كل من لم يعتقد بسهو النبي فاذا هو جن، هو ها غالي، واذا صار غالي فالغلو اعلى درجات الفسق، اذا بعد يعتمد عليه او لا يعتمد عليه. وعلى هذا الاساس تجد ان هناك الان حتى الى يومنا هذا ان كثيرا من اكابر رواتي واصحابي أئمة أهل البيت سقطوا ماذا؟ سقطوا في علم الرجال عندنا. لماذا؟ لأن القميين اتهموهم ماذا؟ بالغلو، وسرى ذلك إلى كتب الرجاليين واتهموا بالضعف أو اتهموا بالكذب أو اتهموا بكذا وكذا، إذا سقطت رواياتهم عن اعتبار، وبتبع ذلك سقط عندنا تراث ضخم في الباب العقائدي قبل أن نصل إلى الأبحاث الفقهية إخواني الأعزاء. وهذا مع الأسف الشديد الآن بعض هذول كما قلت هذول المثقفين الجدد الذين هم مجموعة من الجهلة، عرفت شلون؟ يقول أكثر هاي الروايات هي شنو؟ هي ضعيفة ضعيفة. بس اتكلموا يا بل حتى اهل العمائم مولانا قالوا ثلثين الكافي مولانا كله ضعيف مولانا. ها منشأ منين اجى هذا؟ منشأ اجى من هذا المنهج، وهو ان هؤلاء لم يرجعوا الى كتب المتقدمين في التحقيق الرجالي ليعرفوا انه محمد ابن سنان لو سهل بن زياد لو فلان لو فلان لو فلان، هؤلاء لماذا اتهموا بأنهم ضعفاء أو اتهموا بالكذب أو اتهموا بالوضع؟ ما هو المنشأ؟ المنشأ نظرية القميين، مو أن هؤلاء ماذا واقعا كانوا كذلك. بعبارة أخرى المنشأ، إذا نريد نقرب إلى ذهن الإخوة، المنشأ مولانا الآن في أوضاعنا السياسية الاختلاف السياسي، بمجرد ان المعارضه تختلف مع النظام شو يصيرون مولانا؟ يصيرون ارهابيين مولانا، خارجين عن القانون. بابا هذه وجهه نظر، هذا يمشي، ولكن لا، باعتبار لانه ماكو مجال للراي الاخر للقراءه الاخرى، ولكن للقراءه الاخرى العلميه المنهجيه. مو اي شخص ياتي من الشارع يقول انا عندي قراءه ثم يكتب كما يشاء يمينا ويسارا، في الرجال يكتب، في العقائد يكتب، في الأصول يكتب، في كذا هذا منشأه أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى هذه القواعد. ولذا لا ينبغي لكل كتاب أن يخرج إنسان يروح يطالع، لابد أن يعرف أن الكاتب متخصص أو غير متخصص. هسه تعالوا معنا مولانا، هاي القضية كان ملتفت إليها في كل كلمات علمائنا، يكون في علمكم يعني، لا تصورون انا الان اكتشفتها، ولكنه مع الاسف الشديد انه لم يرتب عليها الاثر اللازم. انقل لكم بعض الكلمات من هذه الكلمات، ما ورد في كتاب اخواني الاعزاء، كتاب نهايه الدرايه للسيد حسن الصدر، هذا الكتاب انا ما كان عندي، اللي هي مطبوع في ايران تحقيق ماجد الغرباوي. ومنها قولهم غالي وفي مذهبه ارتفاع ومرتفع القول وكان من الطيارة، هذا التعبير يريدون بذلك كله التجاوز بالأئمة عليهم السلام إلى ما لا يسوغ. هسه في نظرهم ما لا يسوغ ماذا؟ نفي السهو ماذا؟ هذا ما لا يسوغ، لأنه مقتضى البشرية أن يسهو الإنسان، فإذا نفيت عنه السهو فقد قلت فيه ما لا يسوغ عند نظرهم. ثم لا يخفى ظهور ذلك كله في القدح، غير أن أهل قم جعلوا نفي السهو عنهم غلوا، وربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم أو المختلف فيه أو الإغراق في إعظامهم
ورواية المعجزات وخوارق العادات عنهم أو المبالغة في تنزيههم عن النقائص وإظهار سعة القدرة وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء والأرض ارتفاعا موجبا للتهمة وللتسقيط. وعلى هذا الأساس بعد سيد كمال الحيدري في ذاك الزمان مو يصير مغالي، يصير رأس شنو؟ رأس الغلاة. لأنه هذا كلنا احنا معتقدين بها في علم الإمام، بل أكثر من ذلك حتى ما لم يخطر على أذهان هؤلاء الأعلى نحن قائلون به. ومدرسة القمية شان يسوينا مولانا؟ والحمد لله رب العالمين الآن مو موجودين، ذاك الوقت شان يسوينا مولانا إذا كنا في قم؟ ها؟ مباشرة مولانا إبعاد مولانا. أسم وين نروح بعد؟ لابد نروح جزيرة واق واق وين نروح؟ التفتوا جيدا، هذا المنهج، هذا الذي أدى عد بطبيعة الحال. بعد من الذي نقلت رواياته في الكتب؟ ها؟ ذاك الذي أخذ الرسمية، يعني أخذ المشروعية. أما هؤلاء المغضوب عليهم بعد نقلت رواياتهم أو لم تنقل رواياتهم؟ ها؟ لم تنقل رواياتهم. التفتوا لي جيد. وهذه قضية مولانا في كل زمان، ولا تتصور فقط في ذلك الزمان، وهو إعطاء المشروعية لاتجاه لتوجه لمنهج معين وسلب المشروعية ماذا؟ عن آخر. ما أريد أجيب الرسائل أو فتاوى السيد اليزدي في العروة مولانا عندما توصل إلى واحد اللي يدرس فلسفة ويدرس في الحوزة بأنه يستحق سهم الإمام، لو ما يستحق روح باعون شيء باعون. الآن ما موجودة هذه، ولكنه هذه كانت فتاوى عليها العمل، أنه أساسا هذا من مصاديق من يستحق سهم الإمام أو شنو أو ما يستحق. هذه إلى الآن أثارها إلى الآن في حوزاتنا العلمية. ولذا الآن لو واحد يجيب حقوقه ينطي للفقيه جزما قدر متيقن أنه شنو ها ها يرضي الإمام. أما لو أنطى المفسر مشكوك وأصالة الاحتياط لابد شنو يعيد مفسر مولانا يقول قدر متيقن الروايات شنو منو مولانا. ليش؟ لأنه المنهج العام أعطى المشروعية للفقيه بالمعنى الاصطلاحي، ها مو الفقيه القرآن، للفقيه بالمعنى الاصطلاحي. أما المفسر أما المتكلم فهذا من مصاديق الفقيه أو ليس من مصاديقه؟ ليس. على أي الأحوال يقول خصوصا والغلاة كانوا مخلوطين بهم. على أي الأحوال يقول فينبغي التأمل في جرح القدماء بأمثال هذه الأمور. وهذا مع الأسف الشديد أنت الآن مباشرة ترجع إلى كتب الرجال تلتفت إلى هالنكتة لو لا تلتفت، مع أنه هؤلاء كانوا ملتفتين أنه بابا لابد أن تعرف أنه عندما يضعف ما هو وجه التضعيف، ما هي نكتة التضعيف. ومن لاحظ موقع قدحهم في كثير من المشاهير كمحمد بن سنان وعبد الرحمن والمفضل بن عمر ومعلى بن خنيس وسهل بن زياد ونصر بن الصباح عرف أنهم قشريون كما ذكرنا. هذا من يقول؟ سيد حسن الصدر. وكذلك الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية، وبالجملة في صفحة 38-39 للوحيد البهبهاني، وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية. مراد من الأصولية يعني في قبال الفرعية، يعني في المسائل العقائدية. فربما كان الشيء، واللطيف أن الآن بعض الناس يقرأ على هنا وهناك ويكتب بأنه لا القضايا العقائدية مسلمة. شنو منها مسلمة؟ وقع مجموعة من النظريات قد يوافق هذا باتجاه وذاك ماذا باتجاه آخر، ولا محظور فيه، لأنه القضايا المسلمة بعدد الأصابع والباقي نظريات. وواقعا صاحب الاختصاص له حق أن يجتهد ويقول هذا رأيي وذاك يقول ماذا ذاك رأي، هذا يقول عنده علم بالغيب يقول الآخر ماذا، لا لا يوجد عنده علم بالغيب ولا محذور في ذلك. كما في المسائل الفقهية يوجد اختلاف ولا محذور فيه، في المسائل الكلامية أيضا يوجد اختلاف. المشكلة أين؟ عندما تصل إلى إعطاء المشروعية لتوجه دون التوجه الآخر، يعني إلى المشكلة في الإقصاء في رد الطرف، في عدم قبول وإعطاء المشروعية للطرف الآخر بمجرد أن الإمكانات بيدك أنت. على أي الأحوال يقول فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده. عند الأول كفر وعند الآخر ماذا؟ شنو؟ يجب اعتقاده. عند الأول بدعة غلو وعند الآخر ماذا؟ أصلا من كمال الإمامة. ممكن أو غير ممكن؟ نعم، هذه أمامنا الآن كتب الكلام، أنتم ارجعوا إليه. أو لا هذا ولا ذاك. وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم أو إلى غير ذلك. ثم يقول ثم أعلم أنه أي محمد بن عيسى والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا. منشأه ماذا؟ منشأه الغلو، بعدما نسباه إلى الغلو، بمجرد إذا نسبه ينسبونه مباشرة. وأنتم ترجع إلى كلمات المتقدمين تقول ماذا؟ يقول كذاب وضاع، مع أنه هو يبني على مبنى كلامي أن هذا مغالي، يعني يضع الروايات لأنه فاسق فاجر كذاب إلى آخره. هذا هم كلام الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية. وممن أيضا عرض لهذه المسألة بشكل واضح إخوان الأعزاء هو الممقاني في تنقيح المقال. الممقاني في تنقيح المقال اللي هي هاي طبعة مؤسسة آل البيت، تراث المجلد 22 صفحة 227 من الكتاب، هذه عبارته. يقول وأقول قد نبهنا غير مرة على أن رمي القدماء سيما القميين منهم الرجل بالغلو لا يعتنى به. وهذا مبنى أساسي إخواني. الآن من الأعاظم عندما يأتي ليقيم أن شخص فلان مقبول أو غير مقبول يقول هذا التوثيق جاء من القميين أو لم يأتي ماذا؟ من القوم. مع أن المبنى مفروض ماذا؟ أن نعرف أن هذا التضعيف أو التوثيق جاء من هذه المدرسة أو ماذا؟ أو من هذه المدرسة. هذا غائب الآن في ثقافتنا الرجالية في حوزاتنا العلمية، مع أن الأعلام أكدوا على هذه الحقيقة أن التضعيف والاتهام بالغلو إذا كان من القميين ومن تأثر بالمدرسة القمية. الآن أقول من تأثر بالمدرسة القمية بعد ذلك، لأنه المدرسة القمية كانت المدرسة الرسمية في ذلك الزمان، كانت لها المشروعية، فبطبيعة الحال أفكارها شنو صارت ملان؟ ها؟ أثرت على المدارس الأخرى شئت أم أبيت. قال لأن الاعتقاد، التفت إلى العبارة، لأن الاعتقاد بجملة مما هو الآن من ضروريات المذهب كان معدودا عندهم من الغلو. الآن في زماننا صار شنو؟ ها؟ من ضروريات المذهب، وفي ذلك الزمان كان شنو؟ افتحوا لي قوس. إذن ممكن إخوان الأعزاء في زمان فرد شيء ما يكون ضروري بل يكون بدعة وبعد زمان يتحول شيء يصير؟ إذا لا يقول لي واحد الآن من الضروري إذا صدر الإسلام أمكان هذا شنو؟ لا ماكو ملازمة يا إخوان الأعزاء، هاي تابعة للمباني. والبعض كثيرا ما يقول يا أخي القضية من ضروريات المذهب، منين يا بجت من ضروريات المذهب؟ يقول الآن انظر إلى علمائنا إلى فقهانا إلى قبل 20 سنة إلى قبل 100 سنة. ثم ماذا؟ هاي النظرية استحدثت من 200 سنة 300 سنة صارت ماذا؟ والعكس بالعكس، قد تكون ضرورية في عصر في صدر الإسلام، والآن شو تصير؟ ها؟ تكون لا تكون ضرورية، تكون نظرية. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. وهذا اللي أشرناه في بحث الإمامة، قلنا نحن نعتقد أنه في صدر الإسلام أن النبي صلى الله عليه وآله واقعا بيّن الإمامة بما لا مجال أنها ماذا؟ من الضروريات. ولكنه مباشرة الأيدي التي اشتغلت بعد النبي صلى الله بفترة قصيرة بقت الإمامة ضرورية أو صارت نظرية؟ صارت نظرية. ولذا الآن نحن نقول أنها من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين. هذه الآيات إذا تستطيع أن تحول ضروري إلى نظري ونظري إلى ماذا؟ إلى ضروري بالمعنى المصطلح عليه في أبحاثنا الفقهية والأصولية، لا الضروري والنظري بالمعنى المنطقي أو الفلسفي. قال لأن الاعتقاد بجملة مما هو الآن من ضروريات المذهب كان معدودا عندهم من الغلو، ألا ترى عدهم نفي السهو عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة غلوا، مع أن من لم ينفي السهو عنه اليوم لا يعد ماذا؟ مؤمنا. احنا بعد شفنا بمجرد واحد يتكلم هنا وهناك مباشرة صدرت الفتاوى أنه داخل المذهب لو خارج المذهب مولان أو خارج المذهب أمامكم عشناه هنا ذني بعد الظواهر يا إخوان العزيز، مع أنه لعله أيا كان الله يعلم، مو أنا مدى أشير إلى قضية في معين، أيا كان إذا كان مجتهد وهذا صار نظره هذا لا يخرجه عن ماذا؟ لا يخرجه عن المذهب أبدا، لا يخرجه عن. ولكن لأن الذين أفتوا أو الذين كتبوا أو الذين وقعوا هؤلاء لا يعرفون القواعد الكلامية جيدا مباشرة، ماذا؟ هذا داخل مذهب، هذا شنو؟ هذا خارج مذهب. وإلا أساسا ما هي الضوابط أن فلان داخل المذهب وفلان ماذا؟ خارج المذهب. مسألة ليست من الضروريات وإنما هي من المسائل النظرية التي قد نتفق أنا وأنت فيها وقد ماذا؟ وقد نختلف. ثم أساسا لا تترتب عليها أي ثمرة، لا دنيوية ولا أخروية، ما أدخل في هذا البحث. هذا أيضا من الذين صرحوا بهذا الكلام في تنقيح المقال، وكذلك ممن صرح بهذا الكلام في منتهى المقال في أحوال الرجال للحائري المازندراني. الحائري المازندراني إخواني في المجلد الثالث صفحة 51 من كتابه عبارته واضحة وجلية في هذا المجال. يقول أقول، الحائري المازندراني المجلد الثالث في ترجمة الحسين بن عبيد الله السعدي، رمي القميين بالغلو وإخراجهم من قم لا يدل على ضعف أصلا أبدا. ولا أنت ارجع إلى أيضا علم الرجال عندنا شوف بأنه هذا جد ممن ضعفوا يقولون أخرج ماذا؟ ها؟ أخرج من قم. فإن جل علمائنا وأوثقهم غال على زعمهم، كلهم جزر صاروا في أعلى درجات الفسق والفجور على مباني من؟ على مبانيهم. حسنا تقول لي بأنه هذولا كان ماخذين من السي آي إيه، لا والله ما ماخذين من نظرهم هذا هالشكل بأنه اللي يقول أن النبي إذا لا يسوم لنا فهو شنو؟ فهو غال، نظر محترم واقعا نظري. يقول ولا على مباني القميين، فإن جل علمائنا وأوثقهم غال على زعمهم. وإن لطيفة هاي العبارة، بل لو وجدوه في قم لأخرجوه منها. يعني جل علمائنا وكبار علمائنا هؤلاء في لو كان هاي الطبقة موجودة في قم هذول ايش كان سووا لهم ولا ها؟ يعني لو أعطي الأمر بأيديهم لأخرجوهم من قم بأي تهمة همات. يا ريت بتهمة أنه كذا وكذا، بتهمة هي في أعلى درجات الفسق وهي الغلو وهو الكذب وهو الوضع ونحو ذلك. أيضا وممن أشار إلى هذه القضية البحار في المجلد الخامس والعشرين، في البحار في المجلد الخامس والعشرين صفحة 347 هذه عبارته. يقول ولكن أفرط بعض المتكلمين، كتاب الإمامة باب نفي الغلو في النبي والأئمة، ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة لنقلهم بعض غرائب المعجزات
حتى قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنهم أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك من الأمور التي ذكرت. إذن إخواني الأعزاء، ننتهي إلى نتيجة مهمة في هذا المجال، وهو أنه المنهج السندي يقوم على أي أساس؟ ها؟ على الراوي، لا على شنو؟ لا على المتن، لا على الدلالة، لا علاقة له بالدلالة. الدلالة يمكن أن نصححها أو لا يمكن، يقول لا علاقة لي. أنا علاقتي بمن؟ بأمر خارج عن المتن وعن المضمون، وهو السند. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن السند أيضا مبني على أصل عقدي، هاي مثنيا، والأصل العقدي هكذا فسروه، فانتهوا إلى نتيجة ماذا؟ إلى أنه أمثال محمد بن سنان، أمثال سهل بن زياد اللي أنتم تعلمون، هؤلاء نقلوا عشرات ماذا؟ بل مئات الروايات في الأصول والفروع. والآن وقعنا، ما نريد أدخل في البحث الجالي مع الإخوة، وإلا فقط أشير إلى مواضع هذه الأبحاث حتى إن شاء الله تعالى نرى آثار هذا في الأبحاث اللاحقة. انظروا إلى سهل بن زياد. سهل بن زياد كما يقول السيد بحر العلوم، يعني رجال السيد بحر العلوم معروف بالوفوائد الرجالية في المجلد الثالث صفحة 21، يقول سهل بن زياد: قد ضعفه الشيخ وابن الغضائري وتبعه الصدوق في ذلك، والأصح توثيقه وفاقا لجماعة من المحققين. محل الشاهد يقول: والأصل في تضعيفه كما يظهر من كلام القوم هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وحال القميين، سيما ابن عيسى في التسرع إلى الطعن والقدح والإخراج بالتهمة والريبة ظاهر لمن راجع علم الرجال. ولو كان الأمر فيه على ما قالوا إلى آخر. إذن هذا مورد، مورد من الموارد. من الموارد الإخوة الأخرى إخوان الأعزاء فيما يتعلق بمحمد بن سنان، فيما يتعلق بمحمد بن سنان، أنتم تعلمون بأن محمد بن سنان إخواني هو كلام عنه، وكتبت رسائل في محمد بن سنان وفي توثيقه وتضعيفه. ممكن للإخوة أن يراجعوا هذا البحث في الفوائد الرجالية، أو بعبارة أخرى برجال سيد بحر العلوم، من صفحة المجلد الثالث من صفحة 249 إلى صفحة، إخوان الأعزاء، إلى صفحة، قلت لكم لأنه البحث فيه كثير جدا، إلى صفحة 278 مولا، يعني بعبارة أخرى تقريبا 30 صفحة يوجد بحث في محمد بن سنان. النتيجة التي ينتهي إليها بعد أن ينقل، أنا الآن ما أريد أقف عند التفاصيل في هذا المجال، النتيجة التي ينتهي إليها وبالجملة: فالمستفاد من هذه الأخبار علو شأن محمد بن سنان وسلامته عما رمي به من الغلو والكذب. ولكن العجيب يذكرها في صفحة 265 من المجلد الثالث، يأتي في صفحة، هو هاي الجملة عجيبة، أنا ما أدري واقعا، فقط أنقلها للإخوة وإلا تعليق ما أعلق عليه. يقول: وظني أن هذا القدح لهذا الرجل إنما جاءت من حساده، هؤلاء الذين ضعفوه مو كان عندهم مشكلة معه عقائديا، كان عندهم مشكلة شنو؟ الحسد. هذول اللي ضعفهم ولانا مو كان جايين من الشارع واقعا، هيك تهمة مو خفيفة. وممن؟ من سيد بحر العلوم. ها الكلام هذا ما دأ أقوله من إنسان عادي. وظني أن الرجل قد أصابته آفة الشهرة، فغمز عليه بعض من عانده وعاداه. بالأسباب القادحة من الغلو والكذب ونحوهما حتى شاع ذلك بين الناس. أعداء مولانا، مولانا فد إعلام منظم رتبوا إلى أن شنو سقطوه، ماذا سقطوه في ذلك الواقع بالنحو الذي يقول السيد سيد بحر العلوم يقول بأنه حتى الذين كانوا معتقدين بوثاقته وأنه من أعظم أصحاب الأئمة، هذول مولانا اتخلوا عن مولانا لأنه وجدوا بأنه إذا يدافعون عنه هم شنو في زمان، سبحان الله سبحان الله، بمجرد أخاف أدافع عنه يقولون أنت شنو أنت مويا. فإذا شنو أسوي مولانا؟ أتبرى من عارضة، بس الدنيا لا الدنيا ولا الآخرة متوقفة أن ندافع عن فلان. نص عبارات سيد بحر العلوم هذا الكلام، ها. وأنتم تعلمون الذين عاندوه وخالفوه وقدحوا فيه مو ناس عاديين. يقول حتى شاع ذلك بين الناس واشتهر، ولم يستطع الأعاظم الذين رووا عنه كالفضل بن شاذان وأيوب بن نوح وغيرهما دفع ذلك عنه، فحاولوا بما قالوا رفع الشنعة عن أنفسهم، إنما ضعفوه حتى يخلصوا هم شنو من الشبهة، ولا مو أنه الرجل فيه شبهة. وهذه إذا وردت أيضا هذه المقولة في علم الرجال عندنا وقعا بعض الأحيان، إذا تبين أنه دي يقولون مو دي يقولوا حقيقة، دي يقولون صح تعبير تقية، يعني عندما دي يضعفون مو دي يضعفون حقيقة وواقعا، وإنما للدفاع عن التهمة عن أنفسهم. يقول رفع الشنعة عن أنفسهم كما يشهد به صدور هذه الكلمات المتدافعة عنهم، مراد من المتدافعة يعني المتناقضة. يقول لأن الكلمات فيما بينهم مكان يوثقوا مكان شنو يضعفوا. يقول كما يشهد ثم سرى ذلك إلى المتأخرين الذين هم أئمة الفن مثل الكشي والنجاشي والمفيد والشيخ وابن شهراشوب والسيدين الجليلين ابني طاووس والعلامة وابن داود وغيرهم، فضعفته طائفة ووثقته أخرى واضطرب آخرون فاختلفت كلمتهم فيه. هذا منشأ منك مو منشأ ماذا، أنه واقعا الرجل مطعون في أمره. النتيجة ماذا ترتب على ذلك؟ جاي عندنا وقت دقيقتين. النتيجة ماذا ترتب؟ إن شاء الله غد هذا فقط عنوان البحث إخواني. النتيجة ماذا ترتب على ذلك إخواني أعزاء؟ وهذا من أخطر ما ترتب عندنا إلى يومنا هذا، وهو أنه جاء جملة من أعلامنا المعاصرين وقالوا أن أصحاب الأئمة لابد من تقسيمهم إلى قسمين إلى صنفين، صنف هو المنهج الرسمي في أهل البيت، وصنف هو المنهج المغالي ماذا من أصحاب أهل البيت. والدين لابد منين نأخذه؟ ها؟ من هذا المنهج الرسمي. أما ذاك المنهج غير الرسمي أو الرواة غير الرسميين شو نسوي لهم؟ نضرب بهم عرض الجدار واقعا هالشكل. إن شاء الله انتظروا إلى غد نشوفوا منه يقول هذا الكلام.
رب خير المرسلين سلم على نوح الأمين، يا رب خير المرسلين سلم على نوح الأمين، والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العري، والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العرين، والبضعة الطوري التي باتت على القلب الحزين باتت على القلب الحزين.